من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار اللهم آمين رب العالمين ثم أما بعد فيا عباد الله فهذا هو اللقاء الثاني من حيث الحديث عن عذاب القبر ونعيمه نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا فتنة القبر وأن يقينا عذاب جهنم وأن يقينا فتنة المحيا والممات وأن يقينا فتنة المسيح الدجال اللهم آمين رب العالمين وتحدثت في اللقاء الأول عن هذا العذاب في حق المؤمن في حق الكافر أو المنافق أو العاصي كل على قدر معاصيه وذنوبه كيف يضيق عليه كيف يرى مقعده من النار كيف يمثل له عمله السيء في صورة رجل قبيح المنظر كيف وكيف وكيف وكذلك تحدثنا عن نعيم القبر في حق العبد المؤمن ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالإيمان أجمعين كيف يفتح له في قبره كيف يرى مقعده من الجنة كيف يثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت عند الرد على الملكين ما دينك ما الرجل الذي أرسل إليكم ما ديانتك ما دينك ما عملك إلى آخر هذه الأشياء وكيف يفتح له في قبر وراه قبرا ويكون قبره عليه روضة من رياض الجنة ثم وعدت بعد ذلك بأن اللقاء الثاني من هذا الأمر سيكون حول الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن وقوع عذاب القبر ووقوع نعيمه او وقوع العذاب في الحياة البرزخية لانه وجد طائفة من الزنادقة تشكك في عذاب القبر ونعيمه ووجدت طائفة اخرى ايضا تقول لك اذا كان هناك عذاب في القبر فماذا يفعل بالذي مات غرقا او مات حرقا او ماذا يفعل مثلا بالهندوس يحرقون ميتهم ويجعلون رماده في يوم عاصف ويذرون الرماد في البحر او في النهر فكيف يعذب مثل هذا ومن اكلته السباع او اكلته الطير كيف يعذب تشكيك وعدم تصديق لقول الله تبارك وتعالى او قول رسوله صلى الله عليه وسلم وقلت لكم سابقا كانت التشكيكات وكانت الاعتراضات احيانا تأتي في المسائل الفقهية الان اصبحت الحرب على توافق الدين انكار لما صح من عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد ويقول تقول هذه الطائفة كل امر من امر الدين لابد ان نعرضه على العقل فان وافق هذا الامر العقل قبلناه واذا خالف العقل رددناه قلنا لهؤلاء الزنادقة الذين يشككون في ديننا ويحاربون ديننا ويبدأون في الهجوم على ثوابت ديننا هل رأيتم الله تبارك وتعالى هل رأيتم صفاته ومع ذلك انتم تقرون بانكم تؤمنون بالله تبارك وتعالى والله غيب هل رأيتم الملائكة وأنتم تؤمنون بالملائكة وبوجود الملائكة وأنتم تؤمنون بأن هناك بعثا وأن هناك جنة وأن هناك نارا وكل هذه الأمور من الغيبيات آمنتم بها ولم تعلموا كيفيتها فإذا من هذا الباب أيضا عذاب القبر ونعيم فينبغي أن نؤمن به وينبغي أن نسلم له بدون السؤال عن كيفيته ولذلك اورد الامام البخاري في صحيحه باب عذاب القبر واورد قول الله تبارك وتعالى بعد قولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم بآياته تستكبرون وأورد قول الله تبارك وتعالى في ترجمة هذا الباب في حق المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وأورد قول الله تبارك وتعالى في هذا الباب أيضا في ترجمة هذا الباب في حق الرجل المؤمن مؤمن آل فرعون في سورة غافر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولذلك سنبدأ في هذه الآية فهي أوضح الآيات حجة في مسألة عذاب القبر حيث قال ربنا تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ولا شك أن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي نار تسبق نار الآخرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة. ويجلس الرجل حيث أتى، يجلس الرجل حيث مكانه. اجلس أيها الرجل الطيب، اجلس، اجلس أيها الرجل الطيب، اجلس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اجلس. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هذه ليست بنار الآخرة، إنما هي نار يلقونها في الغدو والعشي مع أنهم ماتوا غرقا. إذن هي النار وهو العذاب الذي يلقونه في حياة البرزخ، والحياة البرزخية هي التي بين الموت وبين البعث وبين الآخرة. كل هذه تسمى بالحياة البرزخية. قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فالعذاب الذي ينتظرهم الأخير هو عذاب الآخرة، هو عذاب النار التي يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، لأنهم كفروا بالله وبرسوله موسى عليه الصلاة والسلام، فهم مخلدون في نار جهنم في الآخرة. إنما في حياتهم البرزخية أرواحهم وأجسادهم تعذب عذابا في النار أيضا. ثم استدل الإمام البخاري أيضا بقوله تبارك وتعالى سنعذبهم مرتين، بأن أهل النفاق يعذبون مرتين. قال العلماء كيف يعذبون مرتين؟ قال العذاب مرتين دون عذاب الآخرة، بدليل قول الله تبارك وتعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب العظيم الذي سيردون إليه بعد ذلك هو عذاب الآخرة. إذن فما هو العذاب مرتين؟ قال المفسرون إما عذابهم في الدنيا بقتلهم أو بتعذيبهم في الدنيا وبما يصيبهم من المصائب، وأما العذاب الثاني فهو عذاب في الحياة البرزخية. وهذا القول نسب لابن عباس ونسب للحسن البصري، وقال قتادة سنعذبهم مرتين، يعني مرة في الدنيا بتقتيلهم أو غير ذلك، ومرة في القبر قبل أن يردوا على الله تبارك وتعالى سيعذبهم عذابا عظيما. كما قال ربنا تبارك وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أما عن الآية الأولى التي استشهد بها الإمام البخاري ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني في السكرات والملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب، لأنه قال ربنا تبارك وتعالى لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فقال العلماء هذه الآية من أدل الآيات في العذاب ساعة السكرات، ساعة الاحتضار، لأن العبد ينعم أو يعذب أيضا في سكرات موته، فكيف بالأمر في عذاب القبر؟ فكيف يستشهد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الآية على عذاب القبر؟ وقال علماؤنا إن عبقرية الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تتجلى في تراجم أبوابه، فكيف استشهد بهذه الآية في ترجمة الباب على عذاب القبر؟ قال العلماء والكلام لابن حجر وغيره في فتح الباب، قال إذا كان أهله سواء كانوا صغارا أو كبارا ذكرانا أو إناثا وهم يجلسون من حوله لا يدرون العذاب الذي يعذبه في سكرات الموت، فكيف يدرون بعذابه إذا دخل القبر وصار وحيدا فريدا؟ وأنتم تعلمون أن الميت إذا أغلق عليه القبر يسمع قرع نعال أهله حتى إذا تولوا عنه وصار عنه أصحابه أجلس بالجلسة المشهورة المعروفة وجاءه الملكان وسألاه عن ربي وعن ديني وعن الرجل الذي بعث إليه، فإذا هو يسمع قرع نعال أهله وأصحابه إذا ولوا عنه، يسمع الميت ذلك؟ نعم يسمع. وأنكر الطائفة سماع الموتى واستندوا إلى قول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. استدلوا بذلك فقال العلماء كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألقى الصناديد من قريش الكبار الذين كانت تهتز أركان مكة بذكر أسمائهم بعدما أذلهم الله تبارك وتعالى على أيدي الفئة المؤمنة في يوم بدر، وبعدما ألقى جيفهم في الخليل في البئر ناداهم بأسمائهم يا أبا جهل بن هشام، يا وليد بن عتبة، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا بأسمائهم، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الفاروق عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك تنادي أناسا زيفوا، يعني رائحة فاحة، الذي نفسي بيده إنهم لأسمع لي منكم ولكنهم لا يجيبون. هم يستمعون ويسمعون ولكنهم لا يجيبون. فالميت يسمع والميت يدرك بعض الإدراكات على حسب ما يوحي إليه ربه تبارك وتعالى بذلك ويبيح له ربه بذلك، بل إن الميت يعلم كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي ما يدور من أولاده من فساد، وهذا أيضا من عذاب الميت العبد الفاسد العاصي المفسد إذا مات. كلما ارتكب أولاده خطأ ذكره الله به في قبر ليزداد عذابا على عذابه في القبر. ويبشر العبد الصالح ببشريات أولاده الصالحين، فكلما تقدم ولد له في الدين حفظ شيئا جديدا في القرآن، حفظ شيئا جديدا من السنة، قام الليل، كان عبدا صالحا، بشر أبوه الصالح في قبره ليزداد بشارة على بشارته. إذن فالأمر ليس بمعجز على الله تبارك وتعالى، إنما ربنا تبارك وتعالى الذي نعبده على كل شيء قدير. فيسمعون؟ نعم يسمعون. فحينما يسمع قرع نعال أصحاب، وحينما يجلس هذه الجلسة يسأله ربه تبارك وتعالى، يسأله الملكان، والملكان قد أرسلهما ربه تبارك وتعالى، ربهما جل وعلا، ليسألاه من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، فيجيب. وهذا ما معنى قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن في غمرات الموت وفي سكرات الموت تضرب الملائكة الظلمة، الملائكة تضرب الظالمين وتضرب الملحدين والمنشقين عن دين الله والمرتدين والعصاة، ولا يدرك ذلك أهله أبدا، ولا أولاده ولا زوجته ولا أبوه ولا أمه. فكيف إذا وضع في القبر ولقي من العذاب ما لقي وأدرك من العذاب ما أدرك، هل يستطيع أهله أن يدركوا ذلك؟ كلا والله، لقد تولى كل واحد منهم إلى بيته وبدأ يفكر في تقسيم التركة، في تقسيم الميراث، أنا سأأخذ ماذا وأخي سيأخذ ماذا، وأبي كان ظالما أعطى لأخي أكثر مني في الدنيا، بدل ما يترحم على أبيه، وبدلا من أن يذكر أباه بخير، وبدلا من أن يعلن سماحه لأبيه أو لأمه يذكرهما بسوء ويلعنهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أيضا من الآيات التي يستدل بها أهل العلم وأهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر هذه الآية التي تليت عليكم منذ قليل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأعظم تفسير لكتاب ربنا تبارك وتعالى هو تفسير نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث إذا أقعد الميت، حديث عند البخاري من رواية أنس، وأورد البخاري في هذا الباب عن عذاب القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقعد الميت في قبره حتى إنه لا يسمع قرع نعال أهله وأصحابه إذا تولوا عنه قتل، فسئل عن الرجل الذي ارسل اليه فتشهد وقال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد عبد الله ورسوله، ثم بعد ذلك يريه ربنا تبارك وتعالى مقعده من النار ومقعده من الجنة، حيث ان الله تبارك وتعالى ابدله بمقعد النار لو كان من العصاة ومن الجبابرة ومن المنافقين، اقعده ابدله بمقعد النار مقعدا في الجنة. ثم تلا بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ثم بعد ذلك هناك رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر. اذا هذه الآية من الأدلة لأهل السنة والجماعة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. أيضا استدل علماؤنا من الصحابة ومن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بقول الله تبارك وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. في قبلها قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور تذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. انتبه لان هذه الايه مرتبطه بالايتين من قبلها. فذرهم يعني ذر الظالمين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. واي يوم يصعقون فيه؟ هو الاخره يوم القيامه. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. فويل للذين ظلموا من يومهم الذي كانوا يوعدون. اذا الشاهد من هذه الآية والدليل على ان الظالمين لهم عذاب قبل صعقهم يوم القيامة وقبل عذاب الاخرة. ما هذا العذاب؟ يتمثل في ماذا؟ يتمثل في المصائب التي تنزل عليه في الحياة الدنيا، ويتمثل ايضا كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين يتمثل في عذاب القبر. وقال قتادة هو عذاب القبر، وقال ابن جرير الطبري هو عذاب القبر، وقال الألوسي في روح المعاني هو عذاب القبر عذاب البرزخ. حتى ان الانسان لو مات في البحر او مات في الصحاري واكلته السباع او اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن الأحاديث التي وردت في إثبات عذاب القبر ونعيمه هي أحاديث متواترة تفيد العلم اليقيني وتزيل الشك والريبة. وأجمع أهل العلم على أن الذي ينكر الحديث المتواتر كافر خلافا لحديث الأحاد، ففي المسألة فيها خلاف، لكن الذي ينكر حديثا متواترا ويرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من ملة الإسلام. والأحاديث تواترت كما قلت لكم حتى التواتر الذي شرح العالم ابن ابي العز الذي شرح العقيده الطحاويه، وحكى التواتر شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وحكى التواتر الخطبي، وكثير من اهل العلم هم الذين حكوا لنا التواتر واوردوا ذلك التواتر في كتبهم. ومعنى التواتر يعني رواه الحديث رواه جمع عن جمع تستحيل العاده ان يتفقوا على الكذب، تستحيل جماعة عن جماعة. فكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى أحاديث عذاب القبر، من ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع أن صاحبي القبرين يعذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى، اما احدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة. احد المعذبين كان يمشي في الناس بالنميمة قتال، ياخذ الكلام من هذا وينقله الى هذا ليقطع الوصيلة بين الناس ويقطع المحبة بين الناس. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وذم ربنا تبارك وتعالى النمامين فقال هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد اثيم. واما الاخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. اما في رواية الستار فكذا يروح امام الناس، يروح وافلك امام الناس والبيوت والناس واقفة في البلكونات اطفال ونساء، ويروح مخرج ذكره ويقول لا يستتر من بوله، لا يذهب الى مكان بعيد او يدخل الى دورة مياه ليبول براحته بعيدا عن انظار الناس، انما يفعل كما يفعل الحمار، لا يستحي، لا يستتر من بوله. واما على رواية لا يستنزه من بوله فتجده سريعا يبول ويقوم على طول، حتى في نقاط البول تنزل فيه في ثيابه على بنطلونه على سرواله، لا يعني ذلك، لانه الف النجاسة وعاش فيها. اما الذي الف الطهارة والطهرة دائما تجده ينتظر في استنجائه ويتنحنح الى ان يطمئن ان البول قد انقطع نهائيا، ثم يستنجى، ثم بعد ذلك يخرج الناس. وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين ووضع نصفا على هذا القبر ونصفا على القبر الاخر، وقال ارجو الله ان يخفف عنهما عذابهما ما لم تلبسا. بعض الناس اخذوا هذه، وهذه من البدع، وتجد يوم الخميس بياعين الجريد وبياعين الاوراق اوراق الاشجار عند الجبان، وكل واحد ياخذ له جريده يحطها على قبره وعلى قبر زوجته او قبر ابيه او قبر امه. نقول ان النبي خص بهذا العلم وعلم ان الرجلين يعذبان، فوضع الجريده عسى الله تبارك وتعالى ان يخفف عن العذاب لفتره يبس الجريده، الى يعني الى ان تلبس الجريده. فانت اذا وضعت على القبر معنى ذلك انك لا تقر ان اهل قبرك يعذبون، وهذه لا تعلمها انت، ربما يكون في نعيم. فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعل قبور المسلمين رياضا من رياض الجنه، والا يجعل حفرا من حفر النيران. اذا فهذه خاصيه من خاصيات النبي صلى الله عليه وسلم، اعلمه بعذاب الرجلين فوضع نصف الجريدة هنا ونصف الجريدة هنا، وطلب من الله تبارك وتعالى ان يخفف عنهما الى ان تيبس، يعني مقدار الفترة الزمنية الى ان تيبس كل جريدة. حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انتم تحفظونه جميعا، كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن قبل التسليم في كل صلاة. كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من اربع اشياء، كان يقول اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين موجود. اذا كيف يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر اذا كان على رأي الزنادقة ليس هناك عذاب القبر؟ كلام النبي اوهام، وكلام النبي لا حقيقة له، يتعوذ من شيء غير موجود. اذا كان يعلمهم ذلك التعوذ من هذه الاشياء الاربع كما يعلمهم الآية من القرآن. ثم عندنا الحديث الطويل الذي رواه الامام احمد وابن ماجه والحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. اذا كان لما جلس النبي عليه السلام على قبر، يعني امام قبر، واخذ يمسك بالعود ويقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين او ثلاثا. ثم بدأ في حديث طويل ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع عن الدنيا واقبال على الاخرة ارسل الله تبارك وتعالى له ملائكة بيض الوجوه، الى اخر الحديث الطويل، وفي عذاب القبر فيقعداني فيقولان له كذا وكذا وكذا الى اخره. وعندنا حديث الذي مر بنا منذ لحظات، هو حديث انس عند البخاري ورواه مسلم ايضا عن قتادة برواية اخرى، اذا اقعد العبد المؤمن في قبره اتي فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فيأتيه ملكان ليريانه مقعده من النار ومقعده من الجنة الذي أبدله الله به جل وعلا، بمقعد النار أبدله مقعد الجنة، ويبيت في النعيم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. هذا دليل على نعيم القبر، وفي الحديث أيضا دليل على عذاب القبر، أن العبد المنافق أو الكافر أو العاصي إذا مات أقعد أيضا وأري مقعده من الجنة ومقعده من النار، ثم أبدله الله بمقعد الجنة مقعد النار، فيمكث في العذاب إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. وقد يسأل سائل ويقول: أليس هذا الكافر والمنافق؟ فكيف عن أمة التوحيد وكيف عن الموحدين؟ نقول: كل كما قال العلامة ابن القيم: هذا عذاب يستحقه من يستحق على قدر ذنوبه. فإذا كان الذنب كبيرا استحق العذاب على حسب ذنبه، وإذا كان من المؤمنين الموحدين ولكنه أتى من الأعمال ما أتى أيضا يعذب على قدر أعماله السيئة. وفي النهاية إذا أخذ نصيبا له في النار فإنه لا يخلد في النار إلا مشرك أو كافر. أما أمة التوحيد فبعد مكس العصاة منهم في نار جهنم يخرجون منها إلى جنات عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب. إذا هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة ولكن نكتفي حتى لا نطيل عليكم. ثم تأتي مسألة أخرى: ما هي أسباب عذاب القبر؟ ما هي الأسباب التي تجلب على العبد الشقاء والعذاب في القبر؟ وما هي الأسباب التي تنجي العبد من العذاب والشقاء في قبره وتجعله في روضة من رياض الجنة؟ فهذه وتلك تحتاج إلى خطبة ثالثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبقينا إلى أن نذكر هذه الأسباب، سواء أسباب العذاب وسواء أسباب النجاة. نجانا الله وإياكم من عذاب القبر ومن فتنته، وجعلنا الله تبارك وتعالى من أهل الصلاح ومن أهل اليقين ومن الذين يصدقون بكلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ويعملون به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تذر لجمعنا المبارك هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم.